الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين، آمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنوبي وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله إذن دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم:
من مات
وهو يدعو لله إذن دخل
من دون الله. في نسخة أخرى نعم. من مات تفضل.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
من دون الله. راجع المصدر أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. هذا الباب عقده الإمام محمد بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر هذا الباب تمهيدا لما بعده من الأبواب، أولا تنبيها أيضا إلى أن من حقق التوحيد فهو يكون أشد خوفا من الشرك، لأن من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. الخوف من الشرك هذا من تحقيق التوحيد. وذكر فيه قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هناك لما ذكر باب من حقق التوحيد أيضا ذكر من نماذج من حقق التوحيد، ذكر إبراهيم عليه السلام. وهنا لما عقد هذا الباب، باب الخوف من الشرك، ذكر من نماذج من حقق التوحيد وكان يخاف من الشرك إبراهيم عليه السلام. هناك: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. وهنا في معرض خوفه من الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك. ولذلك كان الخليلان محمد عليه السلام وإبراهيم عليه السلام كان دائما يدعوان الله عز وجل أن يجنبهما عبادة الأصنام. عبادة الأصنام هذا من أظهر صور الشرك، ومن المستحيل أن يقع فيه الأنبياء والرسل وخاصة أولو العزم من الرسل وخاصة الخليلان، إلا أنهم لكمال معرفتهم بالتوحيد كانوا أشد الناس خوفا من الشرك، بخلاف من لم يحقق التوحيد ولم يعرف التوحيد حق معرفته، هو يكون آمن الناس من الشرك، يفكر أن آخر من قد يقع في الشرك هو، لأنه لا يعرف حقيقة الشرك. فكل من كان بالتوحيد أعرف ومحققا له أكثر كان خوفه من الشرك أشد. وهذا هو الهدف من ذكر هذه الآية هنا ومن ذكر تلك الآية هناك. إذن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك، والخوف من الشرك يثمر أمورا عظيمة، منها أن يكون الرجل عالما بالشرك بأنواعه حتى لا يقع فيها، حتى لا يقع في نوع من أنواعه وهو لا يدري. ثانيا أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يعرف ما يضاده من الشرك، وحتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك. أيضا منها أن الخائف من الشرك يكون دائم الاستقامة على التوحيد، وكلما أحس من نفسه أنه فرط في هذا الجانب كانت أوبته وكان استغفاره استغفار من يلجأ إلى الله عز وجل ليخلصه من مصيبة عظيمة وقع فيها، استشارا منهم بخطر ما قد يكون وقع فيه. يقول المؤلف: وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المغفرة هي الستر لما يخاف وقوع أثره. المغفر هو الذي يجعل على الرأس بقاية له مما قد يصيبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل بغير التوبة، طبعا إذا تاب الله عز وجل يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها، وليس هناك ذنب يستثنى من التوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. ومن لم يتب ومات مشركا فهذه الآية فيها بيان أنه لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من وقع في الكبائر ومات بغير توبة فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ما وقع فيه من الذنب. والشرك الذي ذكر هنا اختلفت فيه أقوال العلماء على قولين، أكثر أئمة الدعوة وأيضا يجنح إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، على أن الشرك هنا عام ويدخل فيه أيضا الشرك الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه أيضا الشرك الأصغر، ولذلك أورد الإمام محمد هذه الآية لبيان أن الشرك كبيره وصغيره لا بد من الخوف منه. وهذا القول هو الأنسب لإيراد الآية في هذا الباب، لأنه إذا كان الشرك الأصغر داخلا في هذه الآية فيجب الاحتراز منه ويجب الخوف منه باستمرار. وجمهور العلماء على أن المراد بالشرك هنا في هذه الآية هو الشرك الأكبر، لأنه قد ورد في كثير من الآيات ورد ذكر الشرك مرادا به الشرك الأكبر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو يهوي به الريح في مكان سحيق. هذا المراد به الشرك الأكبر اتفاقا. إنه من يشرك بالله في سورة المائدة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كمل الآية، إنه من يشرك بالله فقد الشرك المراد به اتفاقا هنا هو الشرك الأكبر. فهؤلاء يقولون بما أن هذا يرد في النصوص مرادا به الشرك الأكبر، فهنا أيضا الشرك يراد به الشرك الأكبر. وكلا القولين له ما يشهد له من النصوص وله ما يدل عليه. وإذا كان في مقام التحذير لا بد من ذكر هذا القول الذي ينسب الذي رجحه شيخ الإسلام، لا بد أن يذكر هذا القول حتى ولو كنت ترجح المقام القول الآخر، لأن فيه فعلا تحذير عن الشرك وفيه فعلا ما يوجب الحذر والخوف أكثر من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أقوى أدلتهم أن الشرك الأصغر ليس إلا شركا، الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. إذن الشرك الأصغر نوع من أنواع الشرك، فإخراجه لا يكون إلا بدليل. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام والأوثان كلها مما تعبد من دون الله عز وجل، ويكثر إطلاق الأصنام على ما له صورة والأوثان على ما ليس له صورة، وقد يرد هذا بدل هذا في النصوص، إلا أن الأكثر هكذا. إذن هل من حقق التوحيد لا يخاف من الشرك؟ على ضوء هذه الآية يكون أشد الناس خوفا من الشرك. أيضا من كان آمنا من الشرك، هذا ليس ممن حام حول التوحيد، فضلا أن يكون ممن حقق التوحيد، لأن أبنه من الوقوع في الشرك هذا يدل على جهله بالتوحيد وبما يضاده من أنواع الشرك. إذن كل من كان محققا للتوحيد أكثر يكون خوفه أشد من الوقوع في ما يضاده من أنواع الشرك. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طبعا هنا المخاطب هم المخاطبون هم المسلمون. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن من ارتكب الشرك الأكبر ليس مسلما. الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء هذا مشتق من الرؤية، فراء يرائي رياء كقاتل يقاتله قتالا. والرياء أن يتعبد المرء ليراه الناس، وهذا كما في هذا الحديث من الشرك الأصغر. والرياء باعتبار إبطاله للعبادة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون في أصل العبادة، وهذا يبطل العبادة كلها. كمن استأنف مثلا الصلاة من البداية استأنفها ليراه الناس، هذا مبطل للعمل من أصله. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أصل العبادة لله عز وجل ولكن طرأ له عليها الرياء، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يدافعه، وهذا لا يضره بإذن الله، لأن القلوب يعني فيها ما فيها من البلايا، فإذا دافع الرياء ولم يعيره اهتمام دافعه فهذا بإذن الله لا يضره. القسم الثاني أن يسترسل معه، إذا استرسل معه فهذا يبطل العمل. ولكن أيضا بعض الأعمال تكون يعني لا يكون آخرها مبنيا على أولها، فيكون إبطاله للعمل بعد طرو الرياء، مثل النفقة مثلا، شخص أنفق مثلا 100 دينار ولم يطر عليه الرياء، ثم لما بدأ ينفق 100 أخرى طر عليه الرياء، 100 الأولى مقبولة بإذن الله، الثانية لأن الثانية ليست مبنية على الأولى. شخص صلى ركعة واحدة وطرأ الرياء في الركعة الثانية، هنا بما أن العبادة كلها مترابطة فهنا يبطل العمل كله. إذن الرياء من حيث الأصل يبطل العمل بهذا التفصيل. وعن ابن مسعود، طبعا هنا إراده لهذا الحديث واضح، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، دلالتها على ترجمة الباب بالمطابقة. إذا كان خوفه عليهم للشرك الأصغر بهذا التأكيد، فخوفه عليهم من الشرك الأكبر أيضا من باب أولى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا أورده لوجوب الخوف من الشرك، إذا كان من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وهذا يوجب الخوف من الشرك، لأن العاقل يطلب النجاة وهذا يوجب دخول النار. دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، من مات وهو يدعو من دون الله، دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، فلذلك يكون هنا دخوله للنار دخولا أبديا، لأن دخول النار أحيانا يكون أبديا وأحيانا يكون مؤقتا، هنا بما أن الشرك شرك أكبر يكون دخوله للنار دخولا أبديا. والدعاء كما تعرفون من أعظم العبادات، الدعاء هو العبادة، هذا صح في الحديث، وفي حديث أيضا ضعفه بعضهم: الدعاء مخ العبادة، أما هذا الحديث الدعاء هو العبادة فهو حديث صحيح. هنا من مات وهو يدعو من دون الله، هذا اللفظ يرد كثيرا في النصوص، من دون الله يكثر وروده في النصوص ولها معنيان. المعنى الأول أن تأتي بمعنى مع، من دون الله أي يدعو مع الله عز وجل غيره، يدعو الله عز وجل ويدعو غيره، وهذا طبعا شرك، وكل من يدعى غير الله عز وجل فهو دونه، والله عز وجل هو الأعظم. وفيه بيان بشاعة هذا الشرك، لماذا تدعو من هو دون الله عز وجل، والله عز وجل هو الأعلى وهو الأعظم. المعنى الثاني دون بمعنى غير، أي يدعو غير الله عز وجل، وعلى المعنيين هو شرك، وهذا يكثر وروده في النصوص. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هنا من لقي الله لا يشرك به شيئا، طبعا هذا للعموم، شيئا، وهذا العموم فيه هذه الكلمة فيها نوعان من العموم، عموم في أنواع الشرك، لا يشرك به أي نوع من أنواع الشرك، صغيرا كان أو كبيرا، خفيا كان أو ظاهرا. النوع الثاني من العموم، عموم في المتوجه إليهم، لا يشرك به شيئا، لا نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا ولا. إذن الكلمة فيها نوعان من أنواع العموم، عموم في أنواع الشرك، وعموم في المتوجه إليهم. إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. دخل النار أي هو متوعد بالنار إذا كان الشرك شركا أكبر فمصيره النار أبدا، وإذا كان قد ارتكب شركا أصغر فقد يكون فيكون دخوله النار دخولا مؤقتا. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، وهذا واضح في من جميع النصوص. الثانية الرؤية من الرياء من الشرك، الرياء من الشرك الأصغر كما في نص الحديث. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الشرك الأصغر أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار، لأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ما أقربهما. إذن قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، طبعا هذا في الشرك الأصغر. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، هذه فعلا مسألة عظيمة. يعني إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين الذي أفنى عمره في تحقيق التوحيد يأتي ويدعو بهذا الدعاء: ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التاسع اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن الذين وقعوا في الشرك مع قبحه مع كونه قبيحا هم كثر: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. طبعا هذا يؤخذ من جميع الباب، من جميع نصوص الباب، لأن فيها البراءة من الشرك، والبراءة من الشرك لا بد منه لتحقيق التوحيد، لا إله إلا الله. إذن التوحيد تحقيقه لا بد فيه من البراءة من الشرك. لا إله فيها نفي لألوهية غير الله عز وجل، وإلا الله فيها إثبات لألوهية الله عز وجل. إذن لا يكتفى بالإثبات، بل لا بد فيه من البراءة. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، لأن من سلم من الشرك وإن وقع في بقية الذنوب فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الدعاء إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصحه
هكذا عندك فأرسلوا إليه أو فأرسلوا
فأرسلوا إليه
نعم فأرسلوا عندك فأرسلوا
فأرسلوا إليه
عندنا فأرسلوا إليه نعم
فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أخذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام
أظن فأرسلوا إليه أقرب لأن يعني هم لما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه يعني من الطبيعي أن يعني يرسلوا إليه فأرسلوا إليه لو كان فأرسل إليه كان الأنسب أن يقول فأرسل إليه لو كان المرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به
فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انخذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي خطوب.
هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن بين المؤلف رحمه الله يعني فضل التوحيد وكيف يكون تحقيقه وذكر أيضا معناه وذكر تفسيره أيضا وذكر الخوف منه يعني بعد أن اكتملت يعني معالم التوحيد عند طالب العلم ذكر هذا الباب ليبين أن من تمام تحقيق التوحيد أن تدعو غيرك إليه من تمام تحقيق التوحيد أن تدعو غيرك إليه لأن من حقق التوحيد لا يمكن أن يبخل به على غيره لا يمكن إلا أن يدعو غيره ويشرك غيره في هذا الخير. وهذا الباب يعني قريب جدا من أول باب في كتاب التوحيد في صحيح البخاري قريب جدا منه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا الشهادة ذكرنا أن الشهادة لا بد فيها من 3 أمور الاعتقاد والقول والإخبار الاعتقاد والقول والإخبار. طبعا القول مع نفسك لا بد أن تنطق والإخبار لا بد أن تخبر غيرك هذا من لوازم من الشهادة من معاني الشهادة. شهادة أن لا إله إلا الله أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أعلم وأعتقد وأعترف وأتكلم به وأخبر غيري بأنه لا إله إلا الله. إذن الشهادة أخص من الإخبار المطلق، الشهادة تتضمن الإخبار وتتضمن أيضا معاني أكثر من الإخبار المجرد. شهادة أن لا إله إلا الله. إذن دعاء الغير، دعوة الغير إلى التوحيد، هذا من تحقيق التوحيد، أيضا من تمام الخوف من الشرك. وشهادة أن لا إله إلا الله، سبق أن ذكرنا أن لا إله إلا الله هذه الكلمة فيها إثبات ونفي، ولا هذه النافية للجنس، لا هذه نافية للجنس، إله هذا من أله يأله إلها، فعال يعني إله على وزن فعال، يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود. وذكرنا سابقا أن الألوهية بمعنى التعبد، وهذا كثير في كلام العرب. وأيضا في قوله سبحانه ويذرك وآلهتك، في قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك، قال لأن فرعون كان يعبد وما كان يعبد، وعلى القراءة المتواترة ويذرك وآلهتك. وعند وكان ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. أيضا كما ذكرنا سابقا من في أنهم كانوا يستعملون التعبد، التأله في التعبد، استرج في قول الشاعر سبحنا واسترجانا من تألهي، أي من تعبدي. وعند المتكلمين إله فعال بمعنى فاعل، الآله أي بمعنى القادر على الاختراع. والقادر على الاختراع يعني هل المشركون يعني كانوا ينكرون هذا المعنى؟ هل أمثال أبو جهل كانوا مصرين على أن لا يقولوا لا إله إلا الله لأنهم لا يعترفون بأنه القادر على الاختراع؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يقصدون كانوا يعني يقصدون بالألوهية العبادة، وإلا هم معترفين بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يدبر الأمور كما ذكرنا. إذن الشهادة تتضمن هذه الأمور، ولا إله إلا الله لا نافي للجنس، إله فعال بمعنى مفعول، إلا الله هذا فيه إثبات لألوهية الله عز وجل. ولا نافية للجنس وتحتاج إلى اسم وخبر، لا إله هذا اسمها وخبرها محذوف، خبرها محذوف. وحذف خبر الله هذا كثير في اللغة، ويحذف إذا كان معروفا، ويحذف إذا كان معروفا. وما الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يدعو إلى إثبات وجود الله عز وجل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي أثبت وجود الله. هل كانت الخصومة بين الأنبياء وأممهم في إثبات وجود الله عز وجل؟ لا، في إثبات أحقيته بالعبادة، وفي إثبات انفراده باستحقاق العبادة. إذن التقدير يكون لا إله حقا أو لا إله بحق، المهم يعني كيفما كانت الصيغة يكون هذا المعنى هو المقصود, وخبر لا هو محذوف. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل, هذا أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية في أواخر سورة يوسف, وسورة يوسف كما تعرفون كلها إذا تأملتها كلها في الدعوة إلى الله عز وجل. في آخر السورة ذكرت بعض القواعد, قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله عز وجل, وما يعترضهم من اليأس, وما تعترضهم من الصعوبات أيضا, وحال الرسل أيضا, حال الأكثرية مع الرسل. هذه القواعد ذكرت في آخر سورة يوسف. وفي هذا المعرض جاءت هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن سبيلي هو الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله عز وجل كأنه يحصر سبيله في هذا الأمر, فلكم أن تقدروا أهمية الدعوة إلى التوحيد. ولذلك أوردها هذه الآية, أوردها في هذا الباب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طبعا فيه بيان أيضا الإخلاص في الدعوة أدعو إلى الله, وهذا نبه عليه المؤلف في المسائل أدعو إلى الله, وذكر أن كثير من الناس وإن كان يدعو إلى الله عز وجل فإنما هو يدعو إلى نفسه أو إلى أمور أخرى. على بصيرة, أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية وخاصة أنا ومن اتبعني فيها إعرابان أو فيها رأيان. الرأي الأول أن كلمة أنا مبتدأ, على بصيرة أنا, أنا مبتدأ وخبرها على بصيرة. إذن ومن اتبعني معطوفة على أنا, يكون المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة. واضح؟ أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبر, ومن اتبعني يكون معطوفا على أنا, يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, يكون استئناف على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة خبر مؤخر, أنا مبتدأ. رأي آخر أن أنا توكيد للضمير المستتر في قوله أدعو, هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا. أنا هنا توكيد للضمير في أدعو, أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, وأيضا ومن اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة. واضح المعنى؟ البصيرة هي مثل البصر للمحسوسات, البصيرة للمعقولات مثل البصر للمحسوسات. بالبصر تبصر المبصرات وبالبصيرة تعلم. البصيرة فيها, يعني في هذه اللفظة, بيان وجوب العلم في الدعوة, لا بد من العلم في الدعوة, وهو يشمل ثلاثة أمور. أولا العلم بالشرع لأنك تدعو إلى الله عز وجل, وإذا كنت جاهلا بالشرع فقد تفسد أكثر من, وأيضا إلى ماذا تدعو إذا لم تكن عالما بالشرع. إذن أولا العلم بالشرع. ثانيا العلم بحال المدعو, وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, في حديث معاذ كما سيأتي. العلم بحال المدعو حتى تختار له السبيل الوسيلة الأنسب لدعوته، أيضا العلم بالسبيل الموصل إليه، وهذا تابع للنقطة الثانية. إذا كنت قد عرفت المدعو وعرفت من أين تأتيه، فهذا يسهل عليك اختيار السبيل الموصل إليه. إذن البصيرة تتضمن هذه الأمور الثلاثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا من العلم بحال المدعو. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن من سيذهب إليهم ليسوا من العوام، وإنما هم أهل الكتاب. وكان أهل اليمن في ذلك الوقت أكثرهم أهل الكتاب، يهود ونصارى، أما المشركون فكانوا قلة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إذن لابد أن تستعد لهم، لابد أن تستعد لهم لمناظرتهم، أيضا لما قد يكون منهم، لما قد تكون منهم من الأسئلة، إذن تهيئ نفسك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيها أيضا إعرابان، أول على أنها خبر كان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أول يكون خبر مقدم لكان، فليكن. الإعراب الثاني، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كان أول خبر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الأولية تكون للشهادة. وإذا كان العكس يكون فليكن أول، إذن فيها تركيز على الأولية، وكلاهما متلازمان. إذن أول ما تدعوهم إليه ماذا يكون؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هذا لفظ الحديث في كتاب الزكاة من صحيح البخاري، وفي رواية إلى أن يوحد الله، نفس الرواية، هذا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. هنا هذا هو الشاهد في إيراد المؤلف لهذا الحديث، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فيه بيان أن أول ما يدعى إليه غير المسلمين هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فسر في الرواية الأخرى أن المراد بالشهادة هنا التوحيد، والتوحيد فسر بهذه الرواية كما ذكره الحافظ ابن حجر. التوحيد هنا فسر بالرواية الأخرى أنه المراد به شهادة أن لا إله إلا الله، وتلك الرواية فسرت بهذه أن المراد بالشهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد. إذن في هذه الرواية أن أول ما يدرى إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه رد صريح على المتكلمين بأصنافهم الذين يقولون أن أول واجب على المكلف هو النظر، هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هذا كله باطل. والصحيح أن أول ما يدرى إليه أو أن أول واجب على المكلف عموما هو شهادة أن لا إله إلا الله. على هذا إذا بلغ الطفل وأنت قد عودته على الصلاة والزكاة ولم تنتظر البلوغ حتى، ما الذي يؤمر به؟ هل تمسكه وتجلسه وتقول: يا بني انظر الآن في السماوات والأرض حتى تصل إلى إثبات وجود الله عز وجل بعقلك؟ هل هذا هو الصحيح؟ خرافة هذه. تأمره بماذا؟ بلوازم لا إله إلا الله، لأنه قد ما دام أنه بدأ يتعبد وما دام أنه قد علم الشهادة لا يحتاج أن إذا بلغ أن تجلسه وتقول قل لا إله إلا الله، إلا إذا كان لزيادة الإيمان وللتعليم. يؤمر بماذا؟ باللوازم لا إله إلا الله، وهي العبادات كلها تابعة له. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي يعني النجباء منها، يعني لا يجوز لك أن تختار منها ما هو يكون أكثر قيمة. واتق دعوة المظلوم، ذكره بهذه، لأن المكلف على الجباية قد يحصل منه الظلم، فذكره بهذا. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظن أنك لما صرت مسؤولا فكل ما تقوم به لا تحاسب عليه، ذكره بهذا لأن مظنة الظلم، لأن هذا المقام مظنة الظلم، إذا لم يكن المسؤول ممن يخاف الله عز وجل يكثر منه الظلم، فذكره بهذه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه تزكية عظيمة جدا، الشهادة لهذا الشخص بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه تزكية عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. يفتح الله على يديه، ذكر هنا أمرين: الأمر الأول يرجع إلى فضيلة الشخص، والأمر الثاني يرجع إلى الهدف الذي هم لأجله هناك. فما الذي أشغلهم؟ أشغلهم الأمر الأول، مع أن الهدف هو الأمر الثاني. يفتح الله على يديه، كان المفروض أن يناموا نوما هنيئا لأن الفتح سيحصل غدا، إلا أنهم انشغلوا بهذا الأمر العظيم. ما هو؟ فبات الناس يدوكون أي يخوضون ليلتهم، يدل على أنهم انشغلوا في هذا أغلب الليلة أو كل الليلة. أيهم يعطاها؟ الأمر الأول هو الذي أشغله. فلما أصبحوا، لو كان مثلنا ويكون متعب في مثل هذه، ما دام يحصل الفتح يحصل على يد أي واحد منا، إلا أنهم أشغلهم هذا الأمر. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، كلهم يرجو أن يعطاه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، عنده ألم، فأرسلوا إليه، طبعا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك، أي على مهلك، مأخوذ من رسل الناقة، حليبها يكون يحلب شيئا فشيئا، والمعنى تمشي هوينا هوينا، لأن المقام خطير، لأنه يخشى من كمين، واليهود خبثهم معروف. حتى تنزل بساحتهم، أي حتى تنزل قريبا منهم أو حولهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا هو الشاهد، تدعوهم إلى الإسلام وتخبرهم حق الله عز وجل عليهم، وحق الله عز وجل كما سبق في حديث معاذ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم جمع أحمر، أما إذا كان بضم الميم جمع حمار. خير لك من حمر النعم، هذا كان أنفس الأموال عند العرب. معنى الحديث أنه خير من أنفس ما تتصوره من ال... ليس معناه تخصيصه بحمر النعم. فيه مساج، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إذن هذه سبيله. الثانية التنبيه للإخلاص، أدعو إلى الله، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن البصيرة من الفرائض، وذكرنا أن البصيرة تشمل ثلاثة أمور. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله على المسبة عن المسبة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله فيه دليل على أن الله عز وجل واحد لكماله، وفيه إشارة إلى أن الشرك كما ذكر في الفائدة التي تليها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن الشرك فيه مسبة لله عز وجل وأنا أنزهه. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. وما أنا من المشركين، هم يعني في واد وأنا في واد، لست منهم، أنا بعيد عنهم. السابعة طبعا لم يقل وما أنا مشرك، لو قال وما أنا مشرك أيضا، إلا أنه قال وما أنا من المشركين لبيان تمام المفاصلة بينه وبينهم. السابعة كون التوحيد أول واجب، وهذا صريح نص الحديث، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء، هذا أيضا صريح قوله صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث سهل، أدعوهم إلى الإسلام، أول ما أمره به أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. التاسع أن معنى أن يوحدوا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. كما ذكرنا أن أحد الحديثين وأن أحد اللفظين يفسر الآخر. معنى شهادة أن لا إله إلا الله تحقيق التوحيد، ومعنى أن يوحد الله شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن أولئك الذين ذهب إليهم هم أهل الكتاب. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، طبعا هذا مأخوذ من أدرهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، لأن أولا التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة فترد على فقرائهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، المراد بالشبهة هنا الجهل، يعني كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لأنه قال إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، طيب بعد ما تؤخذ منهم ترد على من؟ قال فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها هم الفقراء. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، فإياك وكرائم أموالهم، فيها تحذير والتحذير يستلزم النهي. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. التاسعة عشرة الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، لعله إشارة إلى ما حصل في قصة خيبر نفسها التي كان فيها هذه القصة، ما حصل فيها من الجوع، حتى أنهم أكلوا لحم الحمر وكل هذه. هذه من أدلة التوحيد، لأن التوحيد يحتاج إلى الإيمان بالقضاء والقدر. من لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر بقدرة الله عز وجل لا يمكن أن يكون محققا للتوحيد. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية، علم من أعلام النبوة، وأعلام النبوة هي دلائل النبوة التي تدل على صدق الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر ووقع كما أخبر، وهذا من دلائل نبوته، من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. العشرون تفله في عينيه، هذا أيضا علم من أعلامها، أيضا برأ كأنه كأن لم يكن به وجع. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، وأي فضيلة، لأن فيها إخبار أن الله عز وجل يحبه ورسوله يحبه، وأنه أيضا يحبهما. وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون المحبة من الجانبين، فالعباد المؤمنون يحبون الله عز وجل، والله عز وجل يحبهم، يحبهم ويحبونه كما ورد في الآية. أما أهل البدع فبعضهم ينكر المحبة من الجانبين، وبعضهم يثبت المحبة من العبد وليس من الله عز وجل كما هو مذهب الأشاعرة. الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، انشغلوا عن بشارة الفتح وانشغلوا بهذا الأمر، من الذي يعطى. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها، الذين سعوا لها لم يحصلوا عليها، ومنعها عمن سعى. الرابع والعشرون الأدب في قوله على رسلك، وهذا فيه أمر بالتمهل وعدم التسرع. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، مشروع لمن دعوا ومشروع لمن لم يدعوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليه. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، هذا الحق يعم حق الله عز وجل في التوحيد، و حق حقوق الله عز وجل على الناس في الإسلام، يعني ما يجب عليهم في الإسلام. التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية، والحلف على الفتية يكون عند الضرورة، لا ينبغي أن يتعود المفتي دائما على الحلف، لا يحلف إلا عند الضرورة، كمثلا استشاره للشك في نفوس السامعين يحلف، وكبيان أهمية المسألة يحلف، يعني لا يحلف في كل فيها. جواز الحلف على الفتية، هذا الباب هو أكثر الأبواب نظرا إلى المسائل، هذا الباب يعني فيه 30 مسألة، يعني ليس في كتاب التوحيد باب أكثر مسائل مثله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.